فالسؤال الأول ما هو البر؟ فنقول يبتدئ مسحك من الساعة السادسة، أي بسبب ما عرفوا من الحق. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فأسعد الله هذه الوجوه الطيبة النيرة التي أتت إلى بيت من بيوت الله تبارك وتعالى لنتذاكر جميعا في موضوع بالغ الأهمية له صلة بصيانة دين الإنسان وعقيدته ومنهجه. وإنني أجد في البداية أن أقدم الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل لإخواني في هذا الجامع المبارك، جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذين أكرموني بالدعوة للمشاركة مع علمين من الأعلام العلمية المعروفة في الساحة، للمشاركة أو للحديث حول أحد محاور هذا اليوم العلمي المتعلق بحماية الفكر، وذلك فيما يخص المنهج النبوي في حماية الفكر. أيها الإخوة والأخوات، هذا العصر يسمى بعصر التواصل، وما ذاك إلا لكثرة ما تهيأ للناس من وسائل يتواصلون من خلالها، فأصبح البعيد قريبا، وأصبح التواصل مع شتى الفئات وسائر أنواع التجمعات صار ممكن وسهلا وميسورا بطرق كثيرة لا تخفى على شريف علمكم. وهذا الانفتاح لا حيلة في دفعه، ولكن الذي يجب علينا جميعا أيها الإخوة والأخوات هو النظر في التعامل مع هذا الانفتاح وفق الضوابط الشرعية. ولا يستريب عاقل أن هذا الانفتاح كانت له آثار سلبية وله آثار إيجابية. ومن الآثار السلبية التي يلمسها الناس ويرونها واقعا معاشا هذا التغير الفكري الهائل الذي أصاب عقول كثير من شباب وفتيات هذه الأمة، وعلى سبيل الخصوص في هذه البلاد المباركة التي لم تعرف هذا الانفتاح الذي فتح على مصراعيه مثل ما عرف في العقدين الأخيرين من هذا الوقت. هذا الانفتاح الواقع الذي ظهرت آثاره يجب أن يتنادى الجميع لمحاولة تقليل خطره ومحاصرة آثاره السلبية. ونحن نوقن جميعا بأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء، ونحن بحمد الله تعالى نملك أعظم مصدرين للنور والهداية والإصلاح، كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. فكانت هذه المحاور الثلاث من توفيق الله تعالى للإخوة في هذا الجامع الذين نظموا هذه اللقاءات على هذا المستوى. ولعل فيما طرحه الدكتور عبد الرحمن الشهري قبل الصلاة وفقه الله في محور منهج القرآن في حماية الفكر ما يقطع عني بعض العناء ويخفف عني بعض الحديث أو الحديث عن بعض المقدمات المتعلقة بالفكر ونحوه، ونتجاوز هذا. لكن إن كان لابد من إشارة فإنني أشير فقط إلى أن كلمة الفكر اليوم يتداولها الناس ويتداولها الكتاب ومن يسمون أنفسهم بالمثقفين أو المفكرين، ويريدون بها نتاج التأمل، نتاج التأمل. فتجد إنسان يقرأ ويطلع على كتب كثيرة ويحلل ثم يكتب هذه النتائج في أوراق، في كتاب، في مقالات، في غير ذلك. ليس المقصود هنا في حديثنا في حماية الفكر هذا المعنى. لماذا؟ لأن الفكر بهذا المعنى قابل للصواب والخطأ، بينما العقيدة والمنهج المستمدة من مصدر معصوم وهو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم معصومة لا خطأ فيها. قد يقع الخطأ فيها من الشخص نفسه لكن المصدر معصوم. وإنما نبهت على هذا لأن بعض الناس قد يشكل عليه التعبير عن هذه الكلمة بهذا المعنى. فما المراد إذن؟ المراد ما أشار إليه الدكتور عبد الرحمن فيما يتصل بأن هذا الفكر يطلق ويراد به يعني تطلق كلمة الفكر على النفس وعلى العقل وعلى مجموعة من هذه المعاني. فيكون المراد في حديثنا هذه الليلة هو منهج أو المنهج النبوي في صيانة هذا الاعتقاد، صيانة هذا المنهج، صيانة هذه النفس التي سواها الله تعالى على الفطرة، ونفس وما سواها فطرة الله التي فطر الله فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. نريد الحديث حول هذا المحور، وإنما نبهت على هذا فقط ليزول اللبس وحتى لا يقع الإشكال. أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات، موضوعنا يكتسب أهميته من أوجه كثيرة جدا. أولها أن أغلى ما يملك الإنسان هو عقيدته، هو دينه، وواجب على الإنسان أن يحافظ على هذا الأمر، فإنه لا نجاة للإنسان في الدنيا ولا في الآخرة إلا بأن يحافظ على هذا الدين وأن يحافظ على هذه العقيدة المستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الأمر الثاني، نحن نوقن أن الاعتقاد المستمد من الوحي لا خلل فيه كما سبق، ولهذا تجد في بعض الآثار وتروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصح قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فمثل هذه المجالس يحاول المتحدثون فيها أن يسهموا في شيء من هذا الانتحال الذي انتحله المبطلون وجنوا به على المنهج السليم والمعتقد الصحيح والفكر الحسن. الأمر الثاني، موضوعنا هذا أيها الإخوة يكتسب أهميته من أنه إذا اختل الاعتقاد والفكر عن المنهج السليم حصل الفساد في الدنيا والآخرة. وأكبر شاهد على هذا في تاريخنا أنك تلاحظ أثر نشوء بدعة الخوارج في أواخر عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكيف مزقوا الأمة وهي في بداياتها، فكم كان لهم من الأثر السيء في بسبب هذا الخلل الذي أصاب اعتقادهم ومنهجهم. فخرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، بل وقتلوه، وقتلوا من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عددا، فضلا عن التابعين ومن تبعهم بإحسان. فإذا الاختلال في المنهج، الاختلال في العقيدة، الاختلال في الفكر يورث التمزق والفساد في الدنيا والآخرة. أيضا نلحظ أيها الإخوة والأخوات أثر الاختلال في المنهج والاختلال في الاعتقاد والفكر، نرى آثاره الخطيرة على شبابنا وعلى فتياتنا. وما السبب؟ هو تلقفهم لأفكار وافدة عبر الفضاء، عبر الإنترنت، عبر السوشيال ميديا، سواء ما كان منها مخلا بالاعتقاد أو ما كان منها مخلا بالسلوك، والأول أخطر. نريد أيضا أن نتحدث في هذه الليلة أو يعني من أوجه أهمية الحديث عن هذا الموضوع، لنبين أن هذه السنة وقبلها كتاب الله عز وجل ما يصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، ولنبين ثراء النصوص الشرعية الكتاب والسنة لعلاج مشاكلنا مهما تجدد منها. فنحن في هذا اللقاء نشير إلى بعض معالم المنهج النبوي في صيانة الاعتقاد وحمايته من المؤثرات التي قد تطرأ عليه، ومن ثم الاستفادة منها في بناء الإنسان بناء صحيحا. أيضا مما يعني يحدو الإنسان للحديث عن مثل هذا الموضوع بيان بعض الطرق الشرعية التفصيلية التي تعين على حماية عقول أبناء هذه الأمة من الأفكار الدخيلة التي صارت اليوم بين يدي أبنائنا مزعزعة للعقيدة الصحيحة، حتى لا نفاجأ أيها الإخوة والأخوات بأفواج من الشباب والفتيات يتساقطون في حفر الضلال دون الأخذ بحجزهم عن ذلك ما استطعنا. وأيضا نحاول أن نذكر المربين وأهل الاختصاص ببعض المعالم في المنهج النبوي في حماية العقيدة والفكر السليم. أيها الإخوة والأخوات، من الأمور التي نذكر بها مع وضوحها أن دين الله عز وجل كامل، وكماله تم ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم وبقول الله عز وجل له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه بسند حسن قال: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم. قال الإمام بن حبان رحمه الله: عندنا منه، أي عندنا علم بأوامره ونواهيه وأخباره وأفعاله وإباحته. والإمام الشافعي رحمه الله يقول: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى، على سبيل الهدى فيها. إذا تبين هذا أيها الإخوة مع وضوحه، فإنه يجب أن يستقر في أذهاننا حقيقة، ويؤكد هذا بإذن الله يعني ما تقدم من الأدلة في محاضرة الدكتور عبد الرحمن، وما سأذكره إن شاء الله من أدلة في هذه الدقائق، وما سيذكره إن شاء الله فضيلة الشيخ عبد المحسن بعد صلاة العشاء في اللقاء الثالث. أقول إن هذا اليقين لا بد أن يعني نعززه وأن نؤكده في نفوسنا، لأن أخطر شيء أيها الإخوة والأخوات أن تتزعزع الثقة بمصدر ماذا؟ بمصدر الإصلاح. فحينما تزعزع ثقتك مثلا والله بأن القرآن ليس فيه كل شيء، أو السنة ليس فيها علاج المشاكل هذه، فإن هذا أخطر ما يكون. هنا أنت تحتاج أصلا في هذه الحال إلى أن يصحح ماذا؟ نظرك إلى هذه المصادر العظيمة التي جعل الله تعالى فيها الهدى والفلاح. أيها الإخوة والأخوات، نبدأ بذكر جملة من المعالم التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم في التحصين العقدي والفكري وفي حماية هذا المعتقد السليم. أول هذه المعالم: غرس الإيمان والتوحيد في النفوس ابتداء، وهذا بحمد الله مما يعين المسلم عليه ويسهل المهمة المربي فيه، أن الله تعالى خلق هذه النفوس على الفطرة. ما من مولود كما في الصحيحين إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يمسلمانه أو يؤسلمانه. لماذا؟ لأنه أصلا يولد على الفطرة. ولهذا يقول ابن تيمية: ولو قدر أن مولودا ولد وترك في الصحراء حتى سنين يعني من أوائل عمره لم يجد في قلبه إلا فطرة التعلق بالله عز وجل، ما لم يحرفه عن ذلك محرف. هذا أقول مما يعين الإنسان على أن يمضي قدما، وسيجد أمامه الأبواب مفتوحة. وقد ذكر لي الدكتور عبد الرحمن الصميط رحمه الله وهو يتحدث عن دعوته في أفريقيا، قال: والله لو قارنا الجهود التي كنا نبذلها في مقابل ما تبذلها منظمات التنصير العالمية، والله لكانت أفريقيا منصرة منذ زمن طويل، ولكننا نجاهد أو نبذل دعوتنا ومعنا دليل أقوى من كثير من جهودهم. ما هو هذا الدليل يا دكتور؟ قال: هو دليل الفطرة الذي في قلوب الناس. الإنسان مفطور على أن الله واحد، لا على أن الله ثالث ثلاثة. فيقول هذا كان يزيح عنا عقبات كثيرة جدا. النصراني يقول يحتاج إلى مدة حتى يقنع المسلم مثلا بأن هناك للكون أكثر من رب وغير ذلك. إذن غرس الإيمان والتوحيد في نفوس ابتداء أقول مما يعين عليه هذه الفطرة. فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ من أبرز الأشهر الأدلة التي توضح هذا المعلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي وسنده حسن، أنه كان يوما ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولما أردف النبي صلى الله عليه وسلم معاذا على دابته أو على الحمار قال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الحديث. إذن المربي الحاذق يستغل الفرص خصوصا مع الناشئة، يركبون معه في السيارة أو في حلقة المدرسة المسجد أو في حلقة أو في درس المدرسة أو في قاعة المدرسة في الفصل ونحو ذلك، يستغل هذه الفرص ليوجه هذه الرسائل الإيمانية التي تثبت قواعد الإيمان في قلوب الناشئة. ولا تقل هذه معاني واضحة ومفهومة ولا يحتاجون التذكير بها، كلا، لو كانت المسألة هكذا لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر ابن عباس الذي نشأ في بيت مسلم وبين أبوين مسلمين، ولم يصله ولا واحد من ألف من المؤثرات العقدية التي تؤثر على إيمانه وعقيدته. فكيف بأبنائنا اليوم أيها الإخوة الصغار الذين تجد الطفل منهم سواء كان ذكرا أو أنثى قبل المدرسة يكون بيده آيباد أو بيده أحد هذه الأجهزة فينفتح على العالم وقد يسمع شيئا لا يخطر لك على بال مما يزعزع عقيدته، فلا تستهن بهذه الرسائل الإيمانية. هذا المعلم الأول. وحديث ابن عباس بالمناسبة أفرده بعض العلماء بالشرح كالإمام الحافظ بن رجب رحمه الله في كتابه المشهور تنوير المقباس أو نور الاقتباس في شرح وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، أنصح المربين بالرجوع إليها، وقد بسطه أيضا في شرحه للأربعين النووية التي زاد عليها الزيادة المعروفة. المعلم الثاني من معالم المنهج النبوي في التحصين وحماية الفكر والاعتقاد تربيته صلى الله عليه وسلم للصحابة على مبدأ الإيمان قبل القرآن. وهذا المبدأ المراد به غرس معاني الإيمان قبل تلقين ألفاظ القرآن، غرس معاني الإيمان قبل تلقين ألفاظ القرآن، أي أن هذا الصغير هذا الناشئ يعلم هذه المعاني الكبار، تعظيم الله عز وجل، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، الاستسلام لأمرهما، تصديق خبرهما، الانزجار عما نهيا عنه، إلى غير ذلك من هذه المعاني. ولهذا يقول ابن عمر رضي الله عنهما كما روى ذلك الطحاوي وغيره يقول لقد عشنا برهة من دهر وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم، لاحظوا، فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن. ثم لقد رأيت، الآن ابن عمر يتحدث عن تحول في طريقة تلقين القرآن أو تعليم القرآن وجد فيها خللا، ما هو هذا الخلل؟ يقول لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، يعني يحفظ قبل أن يتلقى هذه المعاني العظيمة، فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ولا يدري مآمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه وينثره نثر الدقل. لاحظت هذا الخلل؟ إذن هي وصية لجميع الإخوة في حلقات تحفيظ القرآن الكريم، الله الله بالعناية بغرس هذه المعاني العظيمة قبل أن يتلقن الطالب هذه الحروف، فإن كان لابد من التلقين فليكن مع التلقين تبيين وتوضيح. فإذا قرأ الطالب سورة الإخلاص مثلا على سبيل المثال، لماذا لا يعلم ما معنى الصمد؟ الصمد يا بني أن يصمد قلبك إلى الرب العظيم، إذا كانت لك حاجة وفاقة فارفعها إلى الله سبحانه وتعالى، إذا تعلم الفنق تعلم الإخلاص للناس تعلم الفاتحة قبل ذلك، ما معنى الحمد لله رب العالمين، ما معنى الرحمن الرحيم، وهكذا يلقنون المعاني كما يلقون الألفاظ والمباني. ويقول أيضا جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، يعني قد قاربنا البلوغ ولما نبلغ بعد، يقول فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وقد يقول قائل وهل يتعلم الإيمان قبل القرآن؟ الجواب كلا، أعظم مادة لبناء الإيمان هو القرآن الكريم ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مقصود هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم هو المعنى الذي ذكرته آنفا، تغرس في قلوبهم هذه المعاني العظام، فيقال لهم لا تقدم مثلا يا بني على مراد الله أحدا. يا بني، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم من يحب من الناس، نقدم محبته على تقدم مثلا الأب يقول لولده تقدم محبته على محبتي، تقدم محبته وطاعته على طاعة أمك وأبيك. يا بني، إذا أتاك خبر عن الله ورسوله فاستسلم وصدق وآمن إلى آخره، هذه المعاني التي نقصدها. ثم الأب والأم الموفق العاقل الحريص فعلا على التربية هو الذي يهتبل ويغتنم كل فرصة لغرس مادة إيمانية في قلب هذا الطفل. فمثلا الآن هذه أجواء منعشة، أجواء المطر التي نرجو الله تعالى أن يتبعها مثلا بخروج النبات من الأرض، تجد الشمس آية عظيمة، القمر آية عظيمة، السماء آية عظيمة، الأرض وبسطها آية عظيمة، تفاوت الناس هؤلاء آيات من آيات الله عز وجل. الموفق هو من يغتنم هذه الفرص، يقول يا بني من الذي أنزل المطر من السماء؟ الله. تدري يا بني لو اجتمع الخلق كلهم على أن ينزلوا قطرة من السماء ما استطاعوا. يا بني هذا الزرع الذي ينبت تراه لا ينبت عبثا، هذا نبت بإذن الله، ولو شاء الله لأمطرت الأرض كثيرا لكن لا تنبت. وهكذا يحرص على اغتنام هذه الفرص. ولذلك تلاحظون في حديث ابن عباس السابق اغتنم النبي صلى الله عليه وسلم فرصة إردافه على ماذا؟ على الدابة، والقرب البدني لا شك أن له أثرا. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه في حديث في البخاري قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وقال يا كن في الدنيا كأنك غريب. لماذا ذكر كلمة أخذ بيدي؟ لها أثر، وهذا يذكره المربون والمتحدثون في هذا المقام. المعلم الثالث من معالم الهدي النبوي في التحصين التربية على مبدأ الاستسلام لأمر الله ورسوله دون تردد أو تلكؤ. وهذا الاستسلام له ثلاث أجنحة: تصديق الأخبار، امتثال الأوامر، اجتناب النواهي. والمقصود هنا التربية على الاستسلام ولو لم يستوعب عقلك ويعني ذهنك التفريق بين مثلا بين شيئين ترى أنهما متماثلين، مثلا عقلك لم يستوعب بعض الأخبار المستقبلة أو لم يستوعب بعض الأخبار الماضية، هنا تقول صدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله، هذا هو الذي نريده. وقد تأملت بعض التأمل في نصوص السنة فوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل تربية الصحابة على هذا المعلم سلك ثلاثة طرق، سلك ثلاثة طرق. الطريق الأولى هي تقرير محبة الله ورسوله، أن تقرير أو أن أو يعني تعليمهم وإبلاغهم أن تقديم محبة الله ورسوله من أصول الإيمان. لاحظوا عندنا محبة الله ورسوله وعندنا تقديمها على محبة من سواهما، هذه من أصول الإيمان، ويدل عليها حديث أنس في الصحيحين نعم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الأمر الثاني أو القسم الثاني أو المسلك الثاني من المسالك في تربية الصحابة على هذا المبدأ هي اغتنام النبي صلى الله عليه وسلم للمواقف التي يكرس فيها هذا المعنى. ومن أشهرها ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر حتى من نفسك. قال الآن والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. المسلك الثالث نعم، فقال له الآن يا عمر. قال المسلك الثالث، وهذا انتبهوا له أيها الإخوة، وهو أثر عن التربية التي أشرنا إليها آنفا في المسلكين السابقين، أنهم رضي الله تعالى عنهم يعني المسلك أنهم كانوا أو كان النبي عليه الصلاة والسلام يحدثهم بأمور غيبية فلا يعترضون ولا يعني ولا يبدون الأسئلة الجدلية كيف ولا لما. يعني المسلك الثالث نستطيع أن نعبر عن تصديقهم رضي الله تعالى عنهم بما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من مغيبات قد تبدو غريبة أو خارقة للعادة دون طرح للأسئلة الجدلية كيف أو لما. ومن أشهر الأمثلة حديث الدجال، فلما حدث النبي صلى الله عليه وسلم به كما في حديث النواس بن سمعان وغيره قال: وإنه باق في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، يعني أسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. هنا الصحابة رضي الله عنهم ما قالوا: يا رسول الله كيف يكون اليوم اللي احنا تعودنا عليه 24 ساعة ها يكون كذا وكذا ساعة؟ كيف يكون اليوم الذي اعتدنا على أنه 24 ساعة يكون مدة شهر، يعني تطلع الشمس في أول الشهر ولا تغرب إلا في منتصفه، وبقية الشهر وبقية اليوم يكون لليل؟ ما هو معقول أبدا. لم يذكروا شيئا من هذا، لماذا؟ لأنهم آمنوا بالله وصدقوا رسله، هذه واحدة. والأمر الثاني لسان الحال: يا رب، يا من جعلت اليوم 24 ساعة قادر على أن تجعله 168 ساعة، وقادر على أن تجعله 1000 ساعة، قادر على أن تجعله 1000 الساعات، أليس الله قادر على ذلك؟ إذن ما الذي فعله الصحابة هنا؟ انتقلوا أيها الإخوة من السؤال، أو تركوا، أعرضوا عن السؤال القدري والكوني إلى السؤال الذي يهمهم في شريعة الله، ما هو؟ الصلاة. أحسنتم. يا رسول الله، اليوم الذي كسنه نصلي فيه زين مثل، يعني نقدر له قدرة، نقدر له قدرة أم نصلي فيه 5 صلوات؟ قال: نقدر له قدرة. أرأيتم أثر التسليم أيها الإخوة؟ هذا التحصين الإيماني هو الكفيل بإذن الله عز وجل بدفع كثير من الأسئلة والإشكالات التي ترد على نفوس الشباب والفتيات اليوم، الذين كثرت عندهم كلمة لماذا وكيف وليه، وهذه الأسئلة التي لا تكاد تنتهي، تبدأ من الاعتراض أحيانا على القضاء والقدر عياذا بالله، أو الاعتراض على خبر الله ورسوله، أو الطعن في النصوص الصحيحة الثابتة، إلى درجة أنه بلغ ببعض الناس التشكيك بصحة المصدر أصلا، القرآن والسنة هي أصلا صحيحة ولا مي صحيحة، نسأل الله العافية والسلامة. المعلم الرابع من قبل أن أنتقل للمعلم، أريد أيضا أن أذكر مثالا آخر على مسألة التصديق والتسليم، على الأشياء التي قد لا يستوعبها العقل ابتداء، وهو من الأمثلة التي طعن فيها الزنادقة قديما وحديثا. لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله عنه فقال: يا أبا ذر، لما غربت الشمس، لاحظوا اغتنم النبي صلى الله عليه وسلم للفرص، غربت الشمس فقال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي حيث جئت، فتطلع من مغربها، إلى آخر الحديث. هنا أبو ذر لم يقل كيف وإيش معنى هذا وكيف تسجد تحت العرش تغرب عندنا وهي قد طلعت عند أقوام آخرين، مع علم أبي ذر بهذا، لكنه لم يرد شيئا من هذه الأسئلة، بل صدق وسلم بخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه التربية أيها الإخوة النبوية على التحصين ظهرت آثارها في مواقف كثيرة جدا، أكتفي منها بموقف واحد فقط، أعني التربية على التسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. في قصة الثلاثة الذين خلفوا، لما مضت 40 ليلة أيها الإخوة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة رسالة أخرى فيها نوع من العقاب والتأديب، ما هي؟ ها، اعتزلوا نساءكم. كعب بن مالك كان أشب القوم، وحاجة الشاب إلى النكاح معلومة، بخلاف الصحابيين الآخرين رضوان الله عليهم أجمعين، كان كبيرين في السن. هنا كعب بن مالك، ما الذي وقع منه؟ شيء يا إخوان عظيم جدا. ما قال: يا رسول الله، ألا يكفي ما نحن فيه؟ 40 ليلة وأهل المدينة لا يكلمنا أحد، وأهل المدينة لا يحدثنا أحد، حتى أقاربنا هجرونا، ألا يكفي هذا التأديب؟ أبدا لم يطرح شيئا من ذلك، بل استفسر عن هذه الكلمة المجملة: هل يأمرنا أن نعتزلهن، بمعنى أن نطلقهن وهم مستعدين يطلقون لو كان أمر الله ورسوله، ما عندهم تردد، أم يأمرنا فقط باعتزالهن في الفراش؟ ففهموا أن الأمر باعتزال الفراش، فقال الحقي بأهلك حتى يقضي الله في هذا الأمر. أي تسليم هذا أيها الإخوة، وأي انقياد وامتثال! والله كما قال الإمام الطحاوي: لا تستقر قدم الإيمان إلا لا تستقر عقيدة الإيمان إلا على قدم التسليم. وبهذا يشمخ الإيمان ويبقى ثابتا راسخا راسيا رسو الجبال. المعلم الرابع من معالم التحصيل النبوي للفكر والمنهج والاعتقاد أيضا: التحذير من البدع وأهلها وعدم الاغترار بظواهرهم. أما التحذير من البدع كثير، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمري هذا ما ليس منه فهو رد. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، يعني في خطبته: أما بعد فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل أو قال وكل بدعة ضلالة. وفي سنن أبي داود من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وسنده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها أو تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ووجه كون هذا المعلم من التحصين ظاهر، وذلك لإغلاق باب الاجتهاد في العقائد، وإلا تشتتت الأمة، إذ سيزعم كل إنسان أنه هو الذي على الحق، وأن الناس يجب أن يتدينوا بهذا الدين بناء على فهمه هو وبما استحدثه من طرق. ولذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم على سنته وعلى سنة الخلفاء وعلى سنة الخلفاء الراشدين. يقول الإمام مالك رحمه الله فيما رواه عنه ابن الماجشون، يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ، يعني في عهده صلى الله عليه وسلم، دينا فلا يكون اليوم دينا. أما ما يخص تحصين أو المنهج النبوي في التحصين من أهل البدع، فمن أبرز ما يمثل به بيانه الواضح المفصل صلى الله عليه وسلم في التحذير من الخوارج، وهو تحذير الحقيقة أننا يعني ما كنا نتصور أن نراه بأعيننا حقيقة. كنا نقرأه قبل 20 و25 سنة، فكنا نظن أن هذا جزء من التاريخ، حتى رأيناهم اليوم. اغتر كثير من الناس بظواهر أناس ينتسبون إلى الإسلام وهم يتبنون نفس هذا الفكر الضال المنحرف. استمعوا كيف فصل النبي صلى الله عليه وسلم أخبارهم أو صفاتهم بقوله، وهذا كله في الصحيح. قال: يخرج من ضئض هذا أو عقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لاحظوا الوصف الثالث، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني أستأصلهم، لأن عاد عذابهم كان بالاستئصال. ومن الأوصاف أيضا اللي ثبتت الصحيح قال: يحقر أحدكم صلاته إلى مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز سراقيهم. إذن أيها الإخوة أيها الشباب، هذه الصورة الظاهرة في التدين، نظرا لأن بعض الناس لتدينهم وحبهم للدين قد تغرهم المظاهر التي يتلبس بها أمثال هؤلاء، حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم وعدم الاغترار. ولاحظوا يخاطب منه يا إخوان في قوله يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته؟ الصحابة، فيهم العباد والمصلون والصائمون، فيهم أبو بكر والبقية الخلفاء والعشر المبشرون، فيهم عبد الله بن عمر وفيهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن مسعود، وكلهم من العباد، ومع ذلك يقول يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته، ثم يقسم أو يؤكد عليه الصلاة والسلام وهو الصادق: لئن أدركهم ليقتلنهم قتل عاد. وفي خارج الصحيح قال شر قتلى تحت أديم السماء. ما ظنكم يا إخوة بقوم يتعبدون لله عز وجل بقتل أفضل رجل في وقته على وجه الأرض علي بن أبي طالب؟ وأين ومتى وهو خارج إلى صلاة الفجر وفي شهر رمضان المبارك، حتى تروا كيف يتم انحراف البوصلة بحيث يصبح هذا العمل المشين الفظيع يصبح قربة وطاعة لله عز وجل. ولهذا لما جيء بابن ملجم ليقتل قال للسياف اجعل آخر ما تقطع مني لساني. لماذا؟ قال أريد أن أشتغل بذكر الله، وهو الذي قتل من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الصحابة. انظروا كيف يبلغ هذا الضلال. اليوم يظهر أمثال هؤلاء بصور تأسر قلوب الشباب الصغار، حدثاء في السن تحملهم عاطفة الانتصار للإسلام والواقع المؤلم الموجود الذي تعيشه الأمة اليوم، فتأسرهم صورة ذلك الإنسان المعمم الذي يضع خلفه كلاشنكوف أو مضاد للطائرات ويلبس حتى غير اللبس، يلبس يعني لبس إزار وقميص ويتكلم بلغة فيها عزة. ثم لو تسأله تعرف هذا الرجل؟ لا لا أعرفه. أبو فلان الفلاني؟ نعم. تعرف تاريخ هذا الرجل؟ متى ظهر؟ تعرف علمه؟ في أحد يزكيه من أهل العلم الكبار؟ لأن هذا دين، لا بد أن تعرف عمن تأخذ دينك. فكيف إذا كان يترتب على هذا الأخذ خروج على جماعة المسلمين أو إراقة للدماء أو إزهاق للأنفس أو ترويع للآمنين؟ فلا تغرنك أخي الكريم ويا بني ويا أخي الشاب، لا تغرنك مثل هذه الصور. كل إنسان يظهر قولا أو يدعي أنه ينتسب إلى منهج صحيح يعرض قوله على الكتاب والسنة. ولهذا الشافعي لما أدرك أناسا كانوا يغترون ببعض الذين عندهم يعني ينتسبون إلى التصوف أحيانا وينتسبون إلى الولاية وهم عندهم حركات كما يسمى خارقة للعادة أو تسمى بالمعجزات، يقول لا تصدقوهم ولو طاروا في الهواء أو مشوا على الماء. طيب كيف نصدقهم؟ أو ما هي الوسيلة يا أبا عبد الله لتصديقي أو معرفة صحة منهج هؤلاء؟ قال حتى تعرضوا أقوالهم وأفعالهم على الكتاب والسنة. إذن هذا هو الميزان، وسيأتي مزيد إيضاح إن شاء الله تعالى لهذه القضية بعد قليل إن شاء الله. المعلم الخامس من معالم الهدي أو المنهج النبوي في التحصين إزالة الشكوك التي قد تعرض في مسائل الإيمان. ومن أبرز ما يمثل له بذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقالوا إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. وفي بعض ألفاظ الصحيح لأن يخر أحدنا من السماء خير من أن يتكلم به. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد وجدتموه عليه الصلاة والسلام، ما أحسن تعليمه وما أعظم رفقه. قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. وفي حديث ابن مسعود ذاك محض الإيمان. ما هذه المشكلة؟ هي مسألة الوسوسة في الإيمان، حتى قال أبو هريرة كما في الصحيح لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله فمن خلق الله. إذن هذه الأسئلة التي تسمى أسئلة عدمية أو أسئلة وجودية ونحو ذلك من الأسئلة، هنا يجب للمقتفين لأثر محمد صلى الله عليه وسلم أن يستفيدوا من هذه الأحاديث. أول فائدة ألا نبكت ولا نوبخ من يعرض علينا هذه الأسئلة، لأنه يلاحظ أن بعض المربين والأساتذة إذا جاءه شاب صغير في السن وعنده إشكالات في هذه المسائل يقول خف الله اتق الله وأبعد هذا، ويبدأ يوبخه فيقول تعال ما الذي عرض لك يا بني؟ نعم. هل وجدت؟ ما طبيعة الذي تشعر به؟ ما هي الإشكالات التي تشعر بها؟ هنا يتلقاها ثم يجيب عنها. قضية الطرد أو التوبيخ ليست حلا، ستبقى هذه النبتة في صدره أو في قلبه وقد تكبر ثم يخرج من الإسلام أو من ربقة الإيمان ولا يعود إليها. هذه نقطة. ولذلك والله تتبعت عدة أحاديث أيها الإخوة، الوقت يضيق لكن أذكر نماذج، عدة أحاديث والله ما رأيت في أي سؤال من الأسئلة العقدية التي تأتي على سبيل الإشكال لا على سبيل التعنت والله ما وبخ النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من الصحابة أبدا، بل كان في كل موضع يجيب على الإشكال ويوضح الجواب ويوضح الجواب. هذا نموذج. إذن على المربي ألا يوبخ. الأمر الثاني عليه أن يطمئنه وأن يقول له هذه الأسئلة إنما قذفها الشيطان لأنه وجد منك إيمانا ووجد منك إقبالا على الخير وعلى الطاعة، فوجد منك هذا فأراد أن يشككك وأن يلبس عليك دينك، وهذه طريقة الشيطان وأتباعه وليلبسوا عليهم دينهم. فيجب أن يكون المربي على قدر من الوعي في طريقة يعني تلقي هذه الأسئلة والإجابة عنها. فإن كان يجد الجواب في ذات اللحظة فالحمد لله، إن لم يكن يجد فليقيدها وليبحث إن كان قادرا على البحث، أو ليسأل كما قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمهم أن نحتوي هؤلاء خصوصا الذين قد ترد عليهم بعض الأسئلة. وسنأتي إلى نقطة تتعلق بهذا الموضوع، وهي من أين تأتي هذه الأسئلة وكيف يعني أصلا يغلق بابها، سنذكره إن شاء الله بعد قليل. يقول ابن الجوزي رحمه الله في تعليقه على قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أثار الصحابة أو شكوا إليه هذه الشكوى، قال فما وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. قال ابن الجوزي المعنى فليعرض عن مساكنة الفكر بعد هذا. فليعرض، هكذا عبارته رحمه الله، فليعرض عن مساكنة الفكر بعد هذا، فإن كل خصم ربما انتهى جدله ووسوسة الشيطان لا تنتهي، فليس إلا التعوذ وقطع المساكنة لها، وإنما يستعين إبليس على هذه الوسوسة بالحس لا بالعقل، والحس لم يعرف وجود شيء إلا من شيء وبشيء، فأما العقل فيقطع على وجود خالق ليس بمخلوق سبحانه وتعالى. المعلم السادس من معالم المنهج النبوي في حماية الفكر تزييف وبيان بطلان المعتقدات الفاسدة وأنها مبنية على باطل أو على خرافة. ومن الأمثل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال ليسوا بشيء ليسوا بشيء، فقالوا يا رسول الله إنهم، لاحظوا أوردوا سؤالا ولم يوبخهم، إنهم يحدثوننا أحيانا بالشيء فيكون حقا. يعني الآن عندنا مشكلة مع الكهان إنهم يتحدثون أحيانا ويخبروننا بأشياء نتفاجأ أنها صحيحة، فهل هذا دليل على أن منهجهم صحيح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة، وزاد في رواية فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة، وفي رواية فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة. والشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد لما علق على باب ما جاء في الكهان قال فانظر كيف صدقوا كلمة وتركوا 99 كلمة. لاحظت الفقه في الاستنباط؟ يقول الآن يخلطون كلمة اختطفوها عن طريق الاستراق، نعم، فتكون كلمة صحيحة واحدة ثم يتركون 99 كذبة تدل على كذبهم وعلى سوء منهجهم. لكن هكذا طبيعة الإنسان الجاهل، ينبهر بمثل هذه الأشياء ولو كان أكثرها باطلا. ومن الأمثلة أيضا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار، يعني أحد الشهب التي سقطت، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظوا التحصين أيها الإخوة في إزالة إيش الاعتقادات الفاسدة، ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا، ماذا كنتم تقولون؟ قالوا الله ورسوله أعلم. كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم، فيخبرونهم ماذا قال، قال فيستخبر بعضهم أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون، كما سبق في الرواية السابقة. ومن الأمثلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصحح فيها الاعتقاد الفاسد ما ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة، لما كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وافق كسوفها أو خسوفها موت من؟ إبراهيم رضي الله عنه ابن النبي عليه الصلاة والسلام. فكأن بعض الناس ربط بين إيش؟ الخسوف وبين موته، فأزال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله الحديث. المعلم السابع من معالم المنهج النبوي في حماية الفكر التحذير من الذين يتبعون المتشابه من النصوص لضرب بعضها ببعض. التحذير من منهج الذين يتبعون المتشابه من النصوص فيضربون بعضها ببعض. والدليل عن هذا ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. تقول عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. من صور خرق هذا التحصين اليوم التي نراها من بعض الغلاة أو من بعض الملاحدة أو بعض الجفاة من الملاحدة أو غيرهم أو من تأثر بأحد هذين المنهجين من ضرب بعض النصوص ببعض والتلبيس على الناس بذلك وأخذ نص واحد مشتبه مثلا وترك عشرات أو مئات النصوص المحكمة الواضحة التي تدل على حكم الله ورسوله في هذه القضية أو تلك. والواجب علينا أيها الإخوة تجاه ما يردنا من نصوص مشتبهة هو ما يلي، سأذكر أربع خطوات للتعامل مع النصوص التي قد ترد علينا وفيها اشتباه. وقبل أن أذكرها أبين ما المقصود بالاشتباه. المقصود الآن يعني عندنا نصوص القراء والسنة تصب في قضايا كثيرة محكمة واضحة يعني لا لبس فيها، طاعة الله، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، الحرص على جماعة المسلمين، السمع الطاعة بالمعروف، بر الوالدين، تحريم الربا، تحريم الخمر، تحريم الزنا، تحريم الغش، وجوب صلة الرحم وغير ذلك من القضايا المحكمة. قد يرد نص هنا أو هناك يدل على ماذا؟ في ظاهره على مخالفة واحد من هذه إيش؟ من هذه القضايا المحكمة الواضحة. هذا المقصود به المشتبه. ما طريقة أهل العلم بعد ثبوته يردون هذا المشتبه إلى المحكم الواضح البين، الواضح المحكم البين؟ فمثلا يتمسك بعض الفقهاء مثلا أحيانا بحديث ما يدل على إباحة صورة من صور الربا، ليس هوى لا معاذ الله، لكن هو يقول هذه الصورة مستثنات من النصوص المحكمة من تحريم الربا. فقد يكون من الردود، أقول قد يكون من الردود إن صح الحديث إما أن يثبت هذا فعلا الاستثناء كما في صورة بيع العرايا مثال، أو يقال لا هذا الحديث مشتبه نعم فيرد إلى المحكم، لأن هذه الصورة صورة ربوية والربا عندنا فيه نصوص محكمة فلا نخرج عن هذه النصوص المحكمة إلا بدليل واضح بين. فما دام أن الدليل محتمل في خروجها وعدم خروجها ماذا نصنع؟ نبقيها على الأصل وهو تحريم الربا وعدم الخروج عن هذا الأصل. مثال، قد تأتي نصوص أو حديث من الأحاديث الذي يدل على قطيعة رحم مثلا في صورة من الصور، بعد التأكد من ثبوت هذا الحديث وصحته والتأكد من دقة الاستنباط فيه ننظر في تنزيله على ماذا؟ على هذه القضية المحكمة. فإن المحكم عندنا هو وجوب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، لكن في هذه الصورة إن صحت والتأكد منها أو نقول إنها مشتبهة ونردها إلى المحكم وقس على هذا. إذن كيف نتعامل مع هذه المشتبهات أو ما موقف المؤمن من هذا الاشتباه الذي يقع؟ الخطوة الأولى أن يتذكر المؤمن الأصل الكبير الذي قرره الله تعالى في كتابه حين قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إيش اختلافا كثيرا. وهكذا السنة فهي وحي معصوم، قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فتمسك بهذا الأصل جيدا ولا تزلزلك عنه ظنون الظانين أو شك المشككين، هذه واحدة. الأمر الثاني، يجب علينا جميعا أيها الإخوة أن نعلم أن وقوع الاشتباه في نص من النصوص هو أمر نسبي لا كلي، بمعنى أن هذا الاشتباه قد وقع لك أنت وليس هو في نصوص الشريعة، لا، هو الاشتباه بالنسبة للناظر في الدليل كما يقول العلماء. فعلى هذا أو إذا وقع هذا الاشتباه عندك فعليك بالدواء. ما الدواء؟ يلخصه ابن القيم في بيتين جميلين أنصح بحفظهما، يقول رحمه الله تعالى والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. إذن إذا وقع عندك اشتباه فارجع إلى المحكمات من الكتاب والسنة، فإن لم يتضح لك الإشكال ولم يجب عنه فطبيب ذاك العالم الرباني، وقد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الثانية. الثالثة، في التعامل مع ما قد يرد عليك من أمور مشتبهة من نصوص خصوصا في أبواب الدماء أيها الإخوة، الخروج على جماعة المسلمين وغير ذلك من القضايا التي أثارها متعدية خطيرة جدا، يجب الإنسان أن يتأنى أيها الإخوة. الخطوة الثالثة أن تتذكر أن الاشتباه لا له أسباب لا تخرج عن ثلاثة، ذكرها ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه. الاشتباه الذي يقع عند الناظر في الأدلة لا يخرج عن ثلاثة أسباب: السبب الأول نقص العلم، والثاني نقص الفهم، والثالث سوء القصد. الأول والثاني دواء سهل، نقص العلم يداوى بالعلم، نقص الفهم يداوى بالتفهم والمدارسة والسؤال، لكن احذر من الثالثة التي لا دواء لها وهي سوء القصد. كيف يقع سوء القصد؟ في أحد يقصد قصدا سيئا؟ نعم، متى؟ أن يعتقد ثم يستدل، يعتقد ثم يستدل، وعلى هذا جرى أكثر أهل البدع والمنحرفون عن جادة الصواب. كيف يعتقد ثم يستدل؟ مثلا هو يستبطن فكرة في عقله، يستبطن فكرة في عقله وأنه يصح كذا أو لا يجوز كذا أو يجب كذا، فيبدأ يقرأ النصوص من هذه الزاوية، من هذه الزاوية، هنا يتأتى سوء الفهم سوء القصد الذي يقود إلى سوء الفهم، سوء الفهم. نعم، ولو تأملت في كثير من هؤلاء الذين أسسوا مثلا في أبواب العقائد كما هو معلوم، تجد أن بعض أهل البدع أصلا يقرر تقرير كامل لبعض القواعد ثم يبدأ يستدلها فيخالف منهج السلف، يخالف منهج السلف، يقول أنت مثلا إذا أثبتت أن الله تعالى مثلا عينا فقد جعلته مشابها للمخلوق. من قال لك؟ أنا لم أثبتها له، هو الذي أثبتها لنفسه جل وعلا. إذا أثبتت لله تعالى صفة من الصفات النزول السمع البصر إلى غيره، هو الذي أثبتها لنفسه، ولكنني أثبتها وأقول ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، وهكذا. إذن هذا مهم جدا في التنبه له. الرابع والأخير، أن تتذكر أن الاشتباه الذي يعرض للعبد مع بعض النصوص هو نوع من الابتلاء، نوع من الابتلاء والاختبار لمعرفة مدى قوة التسليم والانقياد. ولهذا لا يمكن أبدا أيها الإخوة أن يقع في قلب المسلم أي اعتراض على الكتاب والسنة، وإنما تجده يقول إن فهمت فالحمد لله وإلا فالله ورسوله أعلم، ولسان حاله آمنا به كل من عند ربنا. المعلم الثامن من معالم المنهج النبوي في حماية الفكر ربط الأمة بعلمائها وأئمتها، ربط الأمة بعلمائها وأئمتها. في سنن أبي داود من حديث العرباض بن ساري السلمي رضي الله عنه وأرضاه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، هذه واحدة. وإن عبدا حبشيا، يعني وإن تأمر عبد حبشي، فإنه من يعش منكم، انتبهوا لهذه يا الإخوة وسنقررها مع تطبيقات الصحابة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طيب ما المخرج؟ فعليكم إيش؟ بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، الراشدين عفوا، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور كما سبق. وقصة صلح الحديبية فيها عبرة عظيمة في تقرير هذه الحقيقة، وهي ارتباط النشء وعموم الناس والشباب خاصة بعلماء الأمة. تعرفون في قصة الحديبية وقع الصلح على شروط، في ظاهرها أنها هضم لمن؟ للمسلمين، وفيها غضاضة عليهم، حتى عمر، ومن هو عمر في علمه وإيمانه، ما استطاع أن يتحملها في بادئ الأمر، فصار يراجع النبي صلى الله عليه وسلم ويراجع أبا بكر وهو أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل منها يقول أبو بكر إنه رسول الله وليس يعصيه. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمع نفس الجواب، قال إني رسول الله ولست أعصيه ولن يخذلني، أو قال وهو ناصري، وإنك آت البيت ومطوف به. لما قال له يا رسول الله ألم تقل لنا إنا سنأتي البيت، قال أو قلت إنك آتيه العام، قال لا، قال أما إنك ستأتيه وستتطوف به. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأفاضل، هذه معالم يعني في التحصين تتعلق، أو هذا المعلم يتعلق بربط الأمة بعلماء وإمتها. لماذا؟ لأنه لا يصلح أن تكون الأمة فوضى هكذا، لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات أو ولا سرات لهم إذا جهالهم سادوا. وأقول في قصة صلح الحديبية، عمر رضي الله عنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم وراجع أبا بكر، مع أن أكثر الصحابة كانوا يشعرون بماذا؟ بما ذكرته لكم، لكنهم لم يكونوا مستقلين برأيهم، بل رجعوا إلى أهل الأمر والعلم فيهم، ومنهم الذين يستنبطونه منهم. وسهل بن حنيف رضي الله عنه يعلق على قصة الحديبية بتعليق عظيم، أتمنى من كل شاب أن يتأمله ويحفظه، فيقول كما في البخاري: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، ولقد رأيتني يوم أبي جندل، يعني يوم صلح الحديبية، ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لرددته. ما قصة أبي جندل؟ تعرفون أنه كان من الشروط أنه إذا أسلم واحد من الكفار يرجعه من؟ المسلمون، وإن ارتد مسلم إلى الكفار فلا يلزم إيش؟ أن يرجعوه. هذا ظاهر غيب ونقص. فجاء أبو جندل يرصف في قيوده فقال: يا رسول الله أسلمت، تردني إلى قوم كفار، تردني؟ قال: اذهب وسيجعل الله لك مخرجا. نفي لهم بعهدهم. طيب الآن سهل بن حنيف يقول: والله لو كنت أستطيع أن أرد لرددت، لكنه توقف عند حد من؟ عند أمر الله وعند أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا رأس العلماء في ذلك الوقت. فيقول رضي الله عنه: وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهل بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. يشير بذلك إلى ما وقع من تغيرات وفتن. اليوم يراد صرف شبابنا عن العلماء بشبه كثيرة تبدأ من تشويه سمعة العلماء، واتهامهم بماذا؟ علماء سلاطين، واتهامهم بأنهم لا يهمهم إلا الكرسي، وبأنهم لا يستطيعون أن يفتوا في قضايا الجهاد، أو أنهم علماء حيض نفاس. وبالمناسبة كلمة حيض نفاس ذي قالها عمرو بن عبيد المعتزلي في حق الحسن البصري رحمه الله: إن الحسن لا يحسن أن يفتي إلا في الحيض والنفاس. والحسن بالمناسبة هو الذي نصح الشباب الذين أرادوا الخروج على الحجاج بن يوسف في وقته، فلما جاءوا إليه قالوا: يا أبا سعيد ما ترى ما فعل الحجاج وما فعل وما فعل؟ قال: يا شباب يا إخوة، الحجاج عذاب أنزله الله عليكم، فلا تدفعوا عذاب الله بسيوفكم، ولكن اصبروا واستغفروا حتى يستراح من حتى يستراح منه، أو كما قال رحمه الله. كان هذا منهج واضحا في زمن تلك الفتنة. أنس رضي الله عنه، وسأعلق عليه بعد الأذان للأخ انتظرني، أنس رضي الله عنه ممن انطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم هنا: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وابن عمر كذلك، وسأذكر كيف تعاملوا مع هذه التغيرات بعد الأذان إن شاء الله. أقول أيها الإخوة والأخوات، ابن عمر رضي الله عنه مات في أوائل 70 الهجرية، 73 تقريبا، وكان ممن أدرك ولاية الحجاج وأدرك بعض ولاة بني أمية الذين وقع منهم الظلم العظيم، وعلى رأسهم يزيد بن معاوية. ومع هذا أيها الإخوة كان قد جمع أولاده لما وقعت فتنة الحرة، وقال لهم إنكم قد تعلمون أن قد أعطينا صفقة يميننا لهذا الرجل، يعني يزيد بن معاوية، ويعلم ظلمه وفسقه وبغيه لا مساه الله بالخير، ومع ذلك كان يقول: وإني والله لا أعلم أحدا منكم نزع يدا من طاعة لهذا الرجل إلا كانت التي بيني وبينه. يقول ابن العربي رحمه الله معلقا على هذا: والحامل لعبد الله بن عمر هذا هو طاعة أمر الله ورسوله، ولعلمه بأن ما يترتب على خلع هذا الخليفة الفاسق، نعم، أن ما يترتب على خلعه أضعاف يعني ستقع من المفاسد أضعاف المصالح التي قد تترتب على خلعه. هذا واحد. أنس رضي الله عنه، نعم، أدرك زمن الحجاج ولقي من إهانات الحجاج ما لقي، ومع ذلك لم ينزع يدا من طاعة، بل لزم الجماعة، نعم، شكى أمره إلى عبد الملك وأمر عبد الملك الحجاج أن يعرف له قدرة إلى آخره، لكنه لم ينزع يدا من طاعة. هذه قضية أيها الإخوة منهجية، وأنتم تعلمون أن أئمة الإسلام يذكرون مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف في عقائدهم، ولا يمكن أبدا أن تستقيم حياة الناس لا دين ولا دنيا إلا باجتماع، ولا يكون هذا الاجتماع إلا على إمام، حتى وإن بغى، حتى وإن ظلم، حتى وإن جار، نعم، وإلا لو طلبنا أئمة بمستوى الخلفاء الراشدين فقد انتهوا منذ زمن طويل جدا، لكن لا تستقيم حال الناس إلا بهذا كما تقدم. وأقول يعني هذا يعني تعليق على موقف الصحابيين الجليلين. أعود وأقول إلى قضية الربط بالعلماء، وقلت إن العلماء اليوم يحاول أن تشوه سمعتهم. في البداية كنا نسمع من بعض هؤلاء الغلمان وبعض هؤلاء الناس يقول يبدأ بالعلماء الموظفين الذين لهم مناصب في الدولة، ثم تركوا هؤلاء وخلصوا منهم وانتقلوا حتى إلى العلماء الذين ليس لهم وظائف. لماذا؟ لأنهم لم يأتوا على مشربهم ومنهجهم. إذن القضية ما هي قضية هذا عالم عنده وظيفة أو عالم ليس عنده وظيفة، القضية أن هذا العالم يخدم مشربي أو لا يخدم مشربي. ولذلك لو فتشت في أسماء الذين يتعاطفون أو يؤيدون مناهج هؤلاء المنحرفين من الغلاة الذين أساءوا إلى بلادهم وإلى أمتهم وإلى أنفسهم قبل ذلك، والله ما تجد في قوائمهم، ما أعلم أن عالما راسخا في العلم شابت لحيته في الإسلام يوافقهم على منهجهم. وكفى بهذا يعني للشاب يعني علامة وبرهان من البراهين الواضحة والساطعة على ضلال منهجهم، غير ما دلت عليه الأدلة وغير ما يرى اليوم من الآثار أيها الإخوة. وقد ذكرت لكم قبل قليل الدكتور عبد الرحمن السميط ماذا قال لي في نفس المجلس، قال لي إن الآثار التي نتكبدها أو تكبدناها من جراء ما جاء بعد أحداث سبتمبر إلى ساعته تلك شيء لا يحصى، كنا نستطيع أن نقدم خدماتنا بسهولة وبكذا وبكذا وبيسر ولا نجد تلك المعارضات، بعد ذلك أصبحنا ونحن الذين نقدم الغذاء والدواء مع جرعة من التعليم والتوحيد أصبحنا نحن الإرهابيين. لماذا؟ لأننا ننتسب إلى تلك الدول التي جنى علينا فيها هؤلاء بسبب أفعالهم ورعوناتهم التي ضرت الأمة ضررا بالغا. ولا أظن أن اليوم ونحن في هذه الأيام بحاجة أن أشرح، يكفي ما ترونه من واقع مؤلم جدا. يعني صارت الجمعيات الخيرية التي تقدم غذاء ودواء الأصل فيها أنها إرهابية في نظر أعدائنا ونظر الغرب، حتى تتبين إيش براءتها. وكفى بهذا جرما. كم أغلقت من مؤسسات، وكم حرم من أيتام، وكم أغلقت من مدارس وجامعات في العالم كانت أيدي أهل الخير في بلادنا وفي بلاد الخليج وغيرها من البلدان كانت تمدها، فانقطعت بسبب أفعال هؤلاء الشراذم الرعنة. طيب، أيضا تلاحظون في ما يتعلق بقضية العلماء، وأود أن أؤكد عليها لخطورتها ولأن المنحنى فيها خطير جدا، أنه لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتفق على صحته، فقال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء أو من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء أو بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا إيش؟ جهالا. ما ثمرت هذا الاتخاذ؟ فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. واليوم الواقع شاهد جدا جدا بهذا الأمر. المعلم التاسع، وهو ما قبل الأخير في لقائنا هذا، هو المعلم التاسع من معالم المنهج النبوي في حماية الفكر: التحذير من الاستشراف للفتن. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي الذي يركض. يعني من تشرف لها تستشرف، يعني من أطال عنقه واشرأبت نفسه للاطلاع عليها والنظر فيها تستشرف، يعني كما قال النووي رحمه الله: تقلبه وتصرعه، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. وفي حديث الدجال عند أبي داود في قصة ظهوره عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمعوا يا أخوان هذا حديث عظيم وخطير جدا، يقول: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، أو لما يبعث به من الشبهات. اليوم صورة هذا الاستشراف تأتي من عدد كبير من الشباب والفتيات الذين يدخلون على مواقع التواصل أو على مواقع الإنترنت، فتجده كما يقال فضول منه، ها يقول أبى أشوف وش بهالموقع ده، هذا معرف لواحد ملحد يقول أبى ناظر وش يقول. لا، هو عنده بظنه أن عنده إيمان كإيمان الصديق أو كإيمان الصحابة، أو عنده من العلم كعلم الأئمة الأكابر الذي يستطيع أن يدفع به هذه الشبهات، فيدخل فإذا هو صريع لهذا المعرف ولما قذف فيه من الشبهات. هذا فيما يتعلق بالملاحدة. عدد كبير من شبابنا الذين اختطفهم الغلاة اختطفوهم، وكان من أهم الوسائل الاستشراف لهذه الفتن، فتجده يدخل على معرفات هؤلاء فيجد فيها الروابط ويجد فيها الأقوال المجتزأة والنصوص المبتورة التي تخدم منهجهم، فيقع ضحية لهؤلاء. وكل هذا بسبب مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. لاحظوا النص يا أخوة: من تشرف لها تستشرف. وقبل أيام أرسلت لي أخت كنت أعرف عنها من خلال أسئلتها الحرص على طلب العلم، انقطعت فترة ثم رجعت بتلك الرسالة التي تأثرت والله منها كثيرا، فقالت: يا شيخ أنقذني، والله لقد كنت كذا وكذا وكذا وكذا، فقد دخلت من باب الفضول والتطفل على موقع أو معرف في تويتر يقذف شبها إلحادية بناء على أنني أريد أن أنظر ماذا عندهم فقط، فأصبحت اليوم أسيرة لهذه الشبهات، دخلت وما استطعت أن أخرجها وما استطعت أن أخرجها. وهذا الأمر يا أخوة معلم، يعني يجب أن يتوقع كل إنسان منا لندع الرد على هؤلاء الملاحدة مثلا أو الرد على هؤلاء الغلاة لأهل العلم الكبار أو طلبة العلم المتخصصين الذين نذروا أنفسهم بارك الله فيهم للرد على أمثال هؤلاء. والإنسان يا أخوة يجب أن يحذر وأن لا يغتر، يقول أنا عندي علم، أنا عندي إيمان، أو أنا عندي تقوى. لا تغتر. وفي مسند الإمام أحمد بسند فيه مقال أن عمر رضي الله عنه جاء مرة وبيده ورقة من التوراة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أو في شك يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. وقد ورد نحو هذا المعنى عن عمر موقوفا عليه بطرق لا بأس بها، كما يشير إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. إذن أيها الأحبة، الإنسان أحيانا يدخل إلى هذه المعرفات أو المواقع وهو يظن أنه محصن، فلا يدري إلا وهو قد جر إلى داخل الحصن وأصبح، وهذه الأخطر، من أتباع هؤلاء. وانظروا إلى لفظ حديث عمران: فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث من الشبهات. كم يقذف هؤلاء في مواقعهم ومعرفاتهم من الشبهات التي لا تستطيع دفعها. يذكر لي بعض طلبة العلم وهو طالب علم كبير، وأحسب أنه من القادرين على دفع شبهات هؤلاء لكنه لم يتفرغ لهم، قال: جاء لي أحد الشباب بمجموعة كتب لواحد من زنادقة هذا العصر، له كتب كثيرة والعياذ بالله تطعم في مصادرنا في القرآن والسنة باسم التفكير وباسم أنك والله لا ينبغي أن تكون أسيرا لغيرك، وأن لا تسلم عقلك لغيرك، وأنت حر وأنت مستقل، وأنت من هذه العبارات الرنانة. يقول: فوالله جاء بها وتركتها إلى الآن، لها 7 سنوات ما فتحتها. لماذا؟ يقول: لا آمن، وأنا الذي لم أتفرغ لهذا ولم أتخصص فيه، لا آمن أن يقذف هذا الرجل في قلبي شبهة لا تخرج فيزعزع إيماني. هل هناك شيء أغلى من الإيمان؟ لا والله. فلماذا أجعل هذا الإيمان عرضة لكل من هب ودب يشكك فيه أو يطعم فيه؟ المعلم العاشر والأخير من معالم المنهج النبوي في حماية الفكر: التنبيه على التصرف الشرعي حين وقوع الفتن. نحن قلنا قبل قليل ماذا تصنع قبل، المعلم السابق ماذا تصنع قبل، هذا لا، هذا بعدما تقع الفتن ماذا كيف تتصرف. النبي صلى الله عليه وسلم حدث بحديث مفصل عن الفتن، وفي صحيح مسلم من حديث عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى، فخطبنا حتى حضرت العصر، فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. من أمثلة هذا المعلم النبوي في التحصين ما عبر أو ذكره حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في حديث عظيم جدا ينبغي أن يكون في ذهن كل واحد منا. يقول رضي الله عنه وعن أبيه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاء الله تعالى بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: فهل بعد هذا الخير أو ذلك الخير من شر؟ قال: نعم وفيه هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: يا رسول الله، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هؤلاء اليوم يتمثلون في خطوط العلمنة، الإلحاد، الليبرالة، في خطوط الغلو والخروج والمروق عن ربقة الدين. فقال: قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. لاحظ، قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، هذا الشاهد الآن، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذه أيها الإخوة والأخوات معالم عشرة في الهدي النبوي في التعامل أو في التحصين العقدي والفكري. وقد يجد المتأمل والمتتبع معالم أكثر، ولكن كما يقال: حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. وفيما بقي من الوقت أجيب على ما يتيسر من الأسئلة. يقول: كيف ينخدع الناس أو كيف ينخدع الناس بالدجال مع وضوح باطله؟ والجواب عن هذا يتبين بقراءة الحديث كله بمجمله، وذلك أن أولا أكثر الناس لا يؤمنون، الأمر الثاني أكثر الناس لم يتعرفوا على صفات الدجال التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقودنا أو يدلنا على بركة العلم وأثره في السلامة من الفتن. يقول: كيف يبني طالب العلم المحكمات، أو ما أدري يبني أو يبين المحكمات ليرد على المشتبهات؟ طبعا طالب العلم كلمة كبيرة يعني، أو يعني مطاطة يعني، طالب العلم المبتدئ ولا المتوسط ولا المتقدم؟ المقصود إذا كان طالب العلم في بداياته، إذا أشكل عليه الشيء فليبادر مباشرة بسؤال أشياخه، فإنه غير قادر في البدايات على هذا الرد. إذا تقدم في الطلب فما أمكنه رده فعل، وما لم يمكن رده أيضا رجع وسأل أو قرأ في كلام أهل العلم ليستطيع أن يرد المشتبهة من النصوص التي تمر عليه إلى المحكم منها. يقول: ما أبرز علامات الزائغين وما حدود المعاملة معهم؟ علامات الزائغين، طبعا الزائغون ليسوا على درجة واحدة أيضا، لكن من ظهرت منه بوادر الاعتراض على النصوص أو القدح في منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم بعمومه ومجمله، فهذه لا شك أنها مؤشرات خطيرة. أو إذا جاءك يردد مثلا يعني عبارات تدل على أنه غير مسلم بمصدرية في الكتاب والسنة، وإنما يقول أنا أحكم عقلي، هذه كلها علامات للزيغ والضلال. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله في حديث عائشة السابق: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ومن علامات الزيغ في هؤلاء أنك تجد عندهم ضعف في التسليم، فتجده لا يصلي، يقول أنا اسمه أؤمن. طيب يا رجل، هذا إجماع من العلماء، يقول هذه فهوم أنا لا أسلم بها، أنا يعني أعتمد على فهمي. وإذا بدأ يصادر فهذه علامة زيغ وانحراف، نسأل الله العافية والسلامة. يقول إن يقول بعض هؤلاء الذين يعني يدعون المعرفة والفكر إلى آخره، يدعون أن منهجهم سليم وأنهم يمتثلون الكتاب والسنة إلى آخره. عبارة الشافعي التي أشرت إليها قبل قليل كافية في الرد، فنقول يعني كل يدعي وصلا لليلة كما يقال، لكن إن كنت تدعي فتعال، معالم الكتاب والسنة واضحة، ومعالم الاستدلال بالكتاب والسنة واضحة أيضا ومحكمة. فإذا خرج عن المعالم، لا أتكلم على أفراد المسائل، إذا خرج عن جادة الأئمة وأصحاب يعني جادة الأئمة سواء من الصحابة أو من بعدهم في الاستدلال، فلا يمكن أن يكون خروجه هذا إلا باطلا. لماذا؟ لأنه يترتب على القول بتصحيح منهجه الذي خرج عن منهجهم أن أولئك كانوا على ماذا؟ على باطل. ولهذا من القواعد المعروفة في التفسير أن كل قول في التفسير يؤدي إلى القول بغياب المعنى عن المتقدمين فهو باطل. واضح؟ لماذا؟ لأنه يلزم منه أن يكون الحق قد غاب عن الصحابة رضي الله عنهم وأدركه واحد في القرن الخامس عشر، هذا لا يكون أبدا. هذا ليس في الموضوع. السؤال يقول: في مواقع التواصل ماذا تكون ردة فعلي من الشبهة أو من صاحبها؟ أنا أقول يا إخوة يا شباب، أنا أقول لك لا تدخل أصلا على هذه المعرفات، أصلا لا تدخل. بعضهم إيش يدخل؟ يقول أبدخل أبسبه أو أشتمه أو أقول له كذا وكذا. لا تدخل عليه أصلا، على طول اعمل حظر تماما. ماذا يعني؟ هل السب والشتم ينفع مع هؤلاء؟ هؤلاء بالعكس، إذا كثر الداخلون عليهم ربما ازدادت إيش معرفاتهم شهرة. فإذا راك أحد يتابعك مثلا أنك سببت المعرف هذا، فقد يدخل عليه بسببك أنت. فالحل هو الحظر تماما وعدم المتابعة، ولا تقول ها لعلي أدخل وأنظر ماذا يقولون، لا أريد أن أتأثر. لا، من تشرف لها تستشرف، تغلبه وتصرعه. آخر سؤال: ما العلاقة بالموضوع، سؤال خاص، فأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا وإياكم الثبات على الحق، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن ثبتهم الله عز وجل على الدين الذي أنزله على رسوله. ونقول كما قال الراسخون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.